بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان النصوص الدالة على إمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وذكرنا سابقا حديث المنزلة وآية الولاية. نعم، الآن عندنا حديث جدا مشهور، هو حديث الغدير اللي هو يعتبر أس المطالب في إثبات ولاية أمير المؤمنين. حديث الغدير، قال المصنف: مما تواترت به السنة النبوية. وسابقا بينا شنو الحديث المتواتر. الحديث المتواتر هو الحديث اللي نقل جماعة كثيرة يمنع تواطئهم على الكذب، مثل ما مثلنا أنه شخص يخبره يدخل يخبرك يقول لك نزل المطر، قد لا تصدقه. إذا جاء الثاني قال لك نزل المطر، قد لا تصدق، لكن إذا جاء الثالث والرابع والخامس تقطع بنزول المطر. هذا سموه تواتر، لأنه الخبر جاي نقلوه جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب، خصوصا إذا ما كان اتفاق مسبق بيناتهم. يعني زيد اللي خبرك بنزول المطر غير خالد، غير عمرو، ما معروفين، ما يتفقون على الكذب، وبعيد بحكم العقل إنه هاي الجماعة تجتمع وينقلون خبر ومتفقين هم على كذبة، بعيد بحكم العقل. فحديث الغدير يعتبر من الأحاديث المتواترة، بمعنى أنه نقلوه جماعة كثيرة يبتعد ويمتنع بحكم العقل اتفاقهم وتواطئهم على الكذب فيه، بعيد بعيد. نعم، فنسميه متواتر، هذا معنى التواتر. قال: مما تواترت به السنة النبوية وتواصلت حلقات أسانيده منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا الحاضر. اللي يروون حديث الغدير الصحابة والرواة، الأسانيد مالتهم متصلة مو مقطوعة. شنو يعني الإسناد المتصل؟ مرة شخص يروي يقول عن الإمام الصادق، من يروي مثلا عن الإمام الصادق؟ سماع بن مهران، أحد أصحاب الإمام، عن سماع بن مهران. سماع مين ماخذ؟ ماخذ عن زرارة. زرارة مين ماخذ؟ مثلا عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يقول عن رسول الله. هذا يسموه مسند متصل مو مقطوع. ومرة شخص يروي يقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، هذا يسموه مقطوع. لماذا؟ لأنه الواسطة مقطوعة بين فلان والرسول، هذا يسموه مقطوع ما متصل، غير مسند. حديث الغدير كل من رواه رواه بإسناد متصل ليس مقطوع، فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يوصله عن رسول الله في واقعة الغدير. هذا يسموه تواصل حلقات أسانيد الحديث، ليس هو من من أسانيد الحديث المتصلة وليست المقطوعة. نعم، تواصلت حلقات أسانيده منذ عهد الصحابة والتابعين. شنو الفرق بين الصحابي والتابعي؟ الصحابي هو الشخص اللي يعيش في فترة زمن النبي صلى الله عليه وآله، يسموه صحابي لأنه بعضهم قد رأى النبي وصحبه فسموه صحابي. التابعي عاش بزمان الصحابي بس ما عاش بزمن النبي، يعني عاش في فترة الذي صحب النبي ولكنه لم يرى النبي، شو نسميه؟ تابعي. إذن التابعي شهد الصحابي بس ما شهد النبي، لم يره. الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا عندما أي أحسنتم، عندنا تابعين وتابعين التابعين، يعني أكو مثلا صحابي وكتابعي، تابعي زمن الصحابي اللي رأى النبي، وكتابعي للتابعي اللي رأى تابع صحابي النبي، وهكذا. هاي سموهم الأتباع. إلى التبعي التابعي، لا التابعي، التابعي هو اللي شهد الصحابي، وعندنا تابعي شهد التابعي، وهكذا إلى أن وصلنا إلى أتباع الأئمة عليهم السلام. أكو عندنا أصحاب للأئمة وأكو عندنا أتباع، يعني شهدوا صحابة الأئمة وأتباع التابعين، وهكذا. أحسنتم، نعم أحسنتم. روى حديث الغدير من الصحابة 110، من صحابة النبي 110 صحابي رووا، ومن التابعين اللي هم قلنا منه شهد الصحابي لكن لم يرو النبي، رواه 84 تابعيا. يعني شنو مثل عهد التابعي اللي رأى الصحابي ولكن لم ير النبي؟ عندنا قد رواه العلماء والمحدثون في القرون المتلاحقة. العلماء المحدثون هم الأشخاص اللي ينقلون الروايات والأحاديث، يروها في كتبهم، يسمون بالمحدثون. نعم، في القرون المتلاحقة، يعني من زمن النبي إلى زماننا هذا. القرن يطلق على 100 سنة، كل 100 سنة قرن. وقد أغنانا المؤلفون في الغدير عن إراءة مصادره ومراجعه، يعني المصنفين اللي صنفوا وكتبوا بحديث الغدير ذكروا الأسانيد والرواة اللي نقلوا من الصحابة والتابعين ما فيه الغنية والكفاية. فلهذا المصنف يقول إذا رجعنا إلى كتبهم نرى أن فيها غنى، يعني بعد ما نحتاج لغيرها، نستغني عن غيرها. وكفاك في ذلك كتب لمة كبيرة من أعلام الطائفة، كتب لمة كبيرة من أعلام الطائفة. نعم، الطائفة تطلق على من؟ على طائفة الإمامية. مثل الأمة أو الجماعة يطلق الطائفة، الطائفة هو المجموعة لكن هي دون الأمة، ويطلق أحيانا على المذهب، طائفة مثلا أي مذهب. أحسنتم، هم جماعة بس هم دون الأمة، لأن الأمة أوسع، مفهوم الأمة أوسع، يعني جماعات متعددة. عندنا أمة وعندنا مذهب وعندنا طائفة، الطائفة دون المذهب العام بس أحيانا يصل إلى درجة المذهب. قال ومنهم العلامة السيد هاشم البحراني المتوفى 1107 مؤلف كتاب غاية المرام، ذكر حديث الغدير وأسانيده وألفاظه والصحابة اللي رواه والتابعين كذلك. وبعد عندنا السيد مير حامد حسين الهندي المتوفى 1306 للهجرة، مؤلف كتاب العبقات، عند كتاب اسمه عبقات الأنوار، هذا أيضا ذكر به حديث الغدير وأسانيده. وعندنا أيضا العلامة الأميني المتوفى سنة 1390 للهجرة، مؤلف كتاب الغدير، الغدير في الكتاب والسنة والشعر،
هذا
كتاب الغدير. أحسنتم، كتاب الغدير صاحب المؤلف مال العلامة الأميني اللي هنا مدفون، هو في النجف في محلة الحويش مدفون، العلامة الأميني. نعم، مؤلف كتاب الغدير. وعندنا أيضا السيد شرف الدين العاملي متوفى 1381 للهجرة، مؤلف كتاب المراجعات. المراجعات كتاب وقعت به محادثات بين السيد شرف الدين وعالم من علماء أهل السنة في مصر يسمى محمد شلتوت، فكان يكتب له وهو يكتب له، فبيناتهم صارت مراسلات، يرجع له جواب وهذا يرجع له رسالة، فسموها بالمراجعات، فجمعوها في جمعوا الرسائل في كتاب سموه المراجعات. طبعا يتكلم عن أحوال الإمامة ومن ضمنها منه منصب الإمام أمير المؤمنين وحقيته بالولاية. مجمل الحديث، الآن راح نذكر الحديث على نحو الإجمال وعلى نحو التفصيل، هو إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في الناس بالخروج إلى الحج، أذن يعني أمرهم ودعاهم وأعلن الخروج للحج في السنة 10 من الهجرة، اللي هي السنة الأخيرة اللي بعدها توفى النبي، اللي فيها توفى النبي. وأقل ما قيل إنه خرج معه 90,000. الروايات اللي ذكرت عدد اللي خرجوا مع النبي للحج كثيرة، كثيرة، بعضهم تذكر مثلا 100,000 و110 و100 ونيف، أقل رواية 90,000 تذكر اللي خرجوا مع النبي، أقل رواية 90,000. طبعا تعرفون هذول مو كلهم من المدينة، البعضهم يلتحق ويا النبي وحتى يقصدوا يا الذهاب لحج مكة. وأقل ما قيل إنه خرج معه 90,000، فلما قضى مناسكه، يعني تموا الحج وخلصوا مناسك الإحرام والطواف وأعمال منى والذبح والهدي، رجعوا رجعوا لمن ترجع من ترجع من مكة وين يرجعون للمدينة راجعا إلى المدينة وصل إلى غدير خم في طريق الطريق اللي موجود بين مكة والمدينة أكو موقع يسموه غدير لأن كانت فيه بقعة ماء يسموه غدير خم يسموه غدير خم وذلك يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة نزل جبرائيل الأمين عن الله تعالى بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلى كم تمام الآية فإن لم تفعل فما بلغت رسالاتهم هذا أمر بلغ شنو الأمر اللي نزل يبلغ النبي هو تنصيب الإمام أمير المؤمنين لأن كانت السنة العاشرة للهجرة السنة الأخيرة اللي راح ينقبض بها روح النبي راح ينتقل للرفيق الأعلى فالوحي أمر أنه تنصب إمامه وخلافة من بعدك لأن هاي السنة الأخيرة اللي أنت راح ينقبض بها روحك نعم أي حد أي نعم هاي الآية نزلت في هاي الواقعة هاي الآية نزلت في هذه الواقعة وأكو قول لبعض المفسرين إنه هاي آخر آية نزلت من القرآن قول آخر آية نزلت من القرآن وأكو قول يقول إنه آخر آية نزلت مال إذا جاء نصر الله والفتح وأكو أقوال متعددة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرد من تقدم تعرفون الحجاج من يخرجون من الحج يرجعون للمدينة البعض يتقدم والبعض يتأخر البعض يشد بالرحيل والسير فيتقدم فالنبي اللي تقدم عنه قلهم رجعوهم جمعوهم وين في مكان غديرهم فأمر من تقدم بالرجوع واللي إجا متأخر لحق بيهم حبسه يعني شنو حبسه أوقفه حتى يجمعهم ويصيرون عدد كبير في منطقة غديرهم فأمر أن يرد من تقدم اللي سبقهم قالهم ردوا رجعوا ويحبس من تأخر اللي متأخر عنهم ولحق بهم حبسه يعني أبقاه بنعم الذهاب والرحيل حتى إذا أخذ القوم منازلهم يعني حتى إذا استقر القوم المنزل يطلق على ضرب الخيل يعني الشخص من ينزل في الصحراء ويريد يستقر شي يضرب يضرب خيمة أو يضرب غطاء ويستقل جواه أخذوا منازلهم نودي بالصلاة لصلاة الظهر فصلى النبي بالناس ثم قام خطيبا وسط القوم على أقتاب الإبل القتب هو المحمل اللي يوضع على ظهر الإبل اللي هي الجمال يسموه قتب وهو أشبه بالمقعد اللي يقعد عليه الرجل أو تقعد عليه منه النساء في داخل الهودج ف النبي ما عنده منبر أو علو يرتفع عليه فجمعوا أقتاب الإبل أصبحت مثل السلم والنبي صعد عليها أصبحت مثل التل العالي بحيث جميع الحاضرين يرون النبي وبعد الحمد والثناء على الله سبحانه وأخذ الإقرار من الحاضرين بالتوحيد والنبوة والمعاد والإيصاء بالثقلين النبي بعد ما حمد الله أثنى عليه شهد بالوحدانية وله بالنبوة وأنه يوم المعاد حاضر أوصى وقال أوصيكم ما إن تمسكتم بهم لم تضلوا بعد كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض هم قال لهم النبي إن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني قال لهم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسكم أو لا يعني إلي زعامة ورئاسة التصرف في أنفسكم النبي إلى ولاية يسموها ولاية تكوينية الولاية التكوينية أنه إلى حق يتصرف في نفسك الله عز وجل أعطاها الولاية عند ولاية تكوينية ولاية تشريعية شنو معنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني أنا إلي حق أتصرف بكم بأنفسكم لأن أنا نبي وإلي حق الرئاسة عليكم ثم قال ثم أخذ بي طبعا هم اعترفا قال لهم النبي ألست أولى بالمؤمنين أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله لك حق تصرف وتأمرنا بما تريد فرفع يد علي حتى رؤي بياض أبطيهما يعني رفعوا إيده حتى ظهر الأبط ماله ظهره البياض مال الأبط هو النبي رفع إيده ورفع إيد الإمام علي فرفعهما حتى رؤية يعني شوهد بياض أبطيهما الأبط المكان الموجود تحت اليد وعرفه القوم أجمعون يعني عرفوا أن هذا الشخص اللي النبي رفع إيده منه الإمام علي عليه السلام، فقال النبي: من كنت مولاه فعلي مولاه، يقولها ثلاث مرات. يعني شنو من كنت مولاه؟ يعني من كنت متصرفا في نفسه وأنا نبي عليه وأنا لي حق التصرف والزعامة والرئاسة عليه، فهذا علي له حق التصرف عليكم وله حق الزعامة والخلافة والإمامة عليكم، وهذا هو نفسه منصب منه، منصب الوصاية. قالها ثلاث مرات، ثم دعا لمن والاه وعاد من عاده. قال: اللهم اللهم والي من والاه وعادي من عاده، وانصر من نصره واخذل من خذله. ثم قال النبي: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. اللي شهد منكم وسمع قولي خيف يبلغ علما للشخص الغائب اللي ما حضر معانا في الحج. نعم. ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله، لم يتفرقوا حتى نزل هذا قوله تعالى تكملة للتبليغ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هاي الآية المباركة اللي هم قيل إنها آخر آية نزلت من القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب رسالاتي والولاية لعلي من بعدي. ثم أخذ الناس يهنئون عليا بمنصب الوصاية والخلافة والإمامة، وممن هنأه في مقدم الصحابة، يعني أول من هنأه في مقدم الصحابة هو منه الشيخان أبو بكر وعمر، فقال له: بخ 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 تطلق في اللغة يعني هنيئا هنيئا، هنيئا هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. في عهد النبي هنأوا الإمام على منصب الخلافة والإمامة. إذن هذا الحديث يدل على تنصيب الإمام أمير المؤمنين بالتواتر، وما يمكن نكرانه لهذا القوم أهل السنة، ما استطاعوا أن يكرون سندا، فماذا حاولوا يحرفوا معنا. قالوا قول النبي مولى مو يعني سيد، مو خليفة، يعني حبيب، يعني ناصر، اللي يحبني خيحب علي. إحنا نسأل بالسؤال النبي يوقف المسلمين بهذا الحر الشديد، كما تعبر الروايات إنه كان حر قيض حتى إن الرجل يأخذ عباته ويضعه تحت قدميه من شدة الحر، والبعض كان ماذا يضع عباءته على رأسه. وقد صيف والظهيرة يوقف النبي كل المؤمنين 90,000 يوقفهم حتى يقولهم اللي يحبني يحب علي، ما إلى معنى. إذن هذا ما يقبل العقل، هاي الحادثة تشير بالدلالة العقلية أنه أمر مهم جاي بلغ النبي، يريد ينصب إمامة خلافة رئاسة زعامة تولية أمور مسلمين هذا. والنبي طيب تنزلا معاكم، إذا قلنا المولى بمعنى المحب، ليش الرسول ليش الوحي يشدد بخطاب الآية: فإن لم تبلغ فما بلغت رسالته؟ يعني ليش يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في نفسه أنه أنا إذا نصبت علي بن أبي طالب عمره 20 راح شيقوا للمسلمين نصب ابن عمه لأن قريبه وهو حدث ونحن الشيوخ؟ فالنبي جاء في باله هكذا الوحي علم بما دار في قلب النبي، فقال للنبي بلغ، فإن لم تبلغ فما بلغت رسالته، يعني كل دعواك ونبوتك ما مقبولة عندنا، هذا ختام النبوة عندك، تبليغ أمر شديد. فإن لم تبلغ فما بلغت رسالاته، يعني هذا الأمر الشديد تجديد من الوحي، يقول له روح بلغ، يقول لهم حبوا علي، ما يمكن قبوله. إذن بالقرينة يدل على أنه هذا الأمر مهم، ما يقدر نعبر نفسر الولي بتفسير المحب والناصر، ما يمكن. نعم. هذا بالنسبة لمن لحديث الغدير. عندنا حديث آخر يسمى بحديث حديث الدعم. هسه خلينا نتكلم اولا عن دلالة الحديث حتى ننتقل الى مدلول الحديث الاخر. دلالة الحديث اولا إن دلالة الحديث على إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام دلالة واضحة. هو يقول النبي من كنت مولاه، يعني من كنت متصرفا في نفسه ولي حق الزعامة والرئاسة والنبوة عليه، فهذا علي أيضا مولى له، متصرف وزعيم وله حق الإمامة والوصاية والخلافة عليك. لم يشك فيها أي عربي اللي حاضرين وفهموا كلام النبي ويفهمون يدركون اللغة العربية، فهموا دلالة الحديث من كنت مولاه، فهذا علي مولاه. اللي كنت أنا زعيمة ورئيسة، ترى هذا علي من بعد شنو زعيمة ورئيسة. نعم، في عصر نزول الحديث أي عربي صميم عصر نزول الحديث وبعد إلى قرون يفهم، اللي يفهم الصميم يعني الأصيل، يعني اللي يفهم أساس اللغة، ولم يفهموا من لفظ المولى إلا الإمامة. خاف شخص يجي مثل بعض أهل السنة يقولون المولى لا مو الزعيم والناصر، مو بمعنى الرئيس المتصرف الخليفة، لا بمعنى المحب الحبيب مثلا، هكذا أولوه. إن هناك قرائن حالية ومقالية تجعل الحديث كالنص في أن المراد من المولى هو الأولى بالتصرف، لأن احنا قلنا المولى في اللغة بها ما يقارب 21 معنى، سيدي حبيبي ناصري مولاي متصرف في نفسي إمامي خليفتي، كثيرة بها الروح. الأولى بالتصرف في شؤون المؤمنين على غرار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الولاية. النبي ولاية على الناس ما هي؟ له زعامة ورئاسة عليه متصرف في أنفسهم وإلى حق الطاعة عليهم. قال يقول علي أيضا زعيم متصرف في أنفسكم وله حق الطاعة عليكم. أما القرينة الحالية أو المقامية، القرينة معناها العلامة والدلالة والأمارة. القرائن نوعين، أكو عندنا قرائن لفظية وأكو قرائن حالية. مرة قرينة نعرفها من اللفظ، مثلا أقول لك رأيت أسدا يرمي في الحرب، تفهم من الأسد ما هو؟ أحسان الشجاع، لأن يرمي في الحرب، هاي اسمها قرينة لفظية. ومرة أكو قرينة مو من اللفظ، تفهم من حال المتكلم، من مقام المتكلم. مثلا شخص قبل لا يتوفى يقول أدوا عني ديني، أدوا ديني وتوفى، إيش نفهم إنه شو يريد يوصي بالثلث؟ مو يقول أدوا ديني يعني أوصيكم بثلثي، هو ما قال باللفظ أوصيكم بثلثي، بس هو قرينته الحالية شيدل يدل إنه لفظ ما عنه في ثلثه، هاي سموه من حال المتكلم. الآن عندنا بحديث الغدير قرائن حالية مقامية تدل إنه المراد بالإمامة منه المتصرف بالأمر، الزعامة، الخلافة، مو المراد به المحبة. أحسنتم. فيكفينا في بيانها ما ذكره التفتزاني بقوله المولى قد يراد به المعتق، مثلا السيد المالك مو يملك العبيد، من يعتق عبيده شي يسموه معتق، ويراد به المعتق يعني العبد. مرات العبد نقول عليه مولى لأنه هذا يعتبر من الاشتراك اللفظي، اشتراك لفظي. وعندنا المولى يأتي بمعنى الحليف، لهذا يقولون عمار ابن ياسر مولى بني خزيمة، يعني حليف ويا بني خزيمة، لأن عمار ما كان عنده عشيرة لأن كان خارج مكة ودخل، فياسر ابن ياسر والد عمار صار حليف بني مخزوم. شنو يعني حليف؟ يعني دخلوا عشيرتهم وقبيلتهم بحيث هم يناصروا ويدافعون عنه ويأخذون حقوقه، يسموا حليف. عم ياسر أو عمار مولى بني خزيمة أو بني مخزوم. ويأتي عندنا المولى بمعنى الجار، يعني مولاك يعني جارك. يأتي المولى بمعنى ابن العم، يأتي بمعنى الناصر، يأتي بمعنى الأولى بالتصرف. إذن قالوا في اللغة ما يقارب 21 معنى. وينبغي أن يكون المراد به في الحديث هو هذا المعنى، يعني منه يا معنى الأولى بالتصرف. لماذا؟ ليطابق صدر الحديث. النبي قبل لا يقول من كنت مولاه ماذا قال لهم؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسكم؟ يعني ألست لي حق الولاية عليكم بالتصرف في شؤونكم، رئيسكم، زعيمكم، ولي حق الطاعة عليكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. إذن الصدر لازم يوافق الذيل. طيب، لأنه إذا قلنا الصدر معنى النبي قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أليس لي حق الزعام عليكم؟ ثم يقولهم حب علي، ما يتناسب، ما يتناسب الصدر مع ذيل الحديث. حتى يتناسب إنه نقول النبي قال لهم ألست لي حق الزعامة والرئاسة والتصرف بأنفسكم؟ قالوا بلى. قالوا هذا علي أيها له حق الزعامة والتصرف بمن؟ بأنفسكم. حتى يتناسب الحديث. هاي دلالة شنو؟ مقامية، قرينة مقامية ليطابق صدر الحديث، ولأنه لا وجه للخمسة الأول وهو ظاهر، ولا للسادس لظهوره وعدم احتياجه إلى البيان وهو جمع الناس. يعني لا وجه للخمسة الأول. شنو يقصد بالخمسة الأول؟ يعني هذا ما اللي قال اللي هي الخمسة الأول، لأنه بعد أن أثنى الله وحمد عليه أقرهم بمن؟ بالتوحيد والنبوة والبعاد، وصاهم بالثقلين، ثم قال لهم ماذا؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسكم؟ هاي الخمسة الأول اللي النبي سواها قبل من كنت مولى، هاي ما إلهن معنى. ليش يقول لهم هكذا الأمور وهو يريد يقولهم بس حب علي، بس لنصر علي؟ ما إلى معنى، لا وجه للخمسة الأول وهو ظاهر، ويقول يعني هو هذا أمر واضح، الإقرار بالنبوة والميعاد وإقرار بطاعة النبي أمر واضح، ما يحتاج إلى بيان الناس. طيب ليش النبي يبينه؟ إذا كان هو من الواضحات النبي يحتاج يبينه ويذكره، لو ذكره لأجل جعله تمهيد لذكر منصب الإمام علي. ثم قال لا خفاء في أن الولاية بالناس والتولي والمالكية لتدبير أمرهم والتصرف فيهم بمنزلة النبي، هو معنى الإمامة. اللي نقول النبي ولي على الناس يعني أولى بالتصرف في أنفسهم، والتولية والمالكية يعني يدبر أمورهم ويرعى شؤونهم ويتصرف في أنفسهم، وله حق الطاعة عليهم، وهذا هو في نفسه شنو؟ معنى الإمامة. وأما القرائن المقالية فمتعددة، نشير إلى بعضها هسه. قبل قليل هذا سمينا قرينة شنو؟ مقامية. مقامية. وأكو قرينة مقامية ذكرناها إحنا، يذكرها السيد شرف الدين صاحب المراجعات، يقول النبي يوقف مجموع المسلمين بالحر الشديد والقيد الشديد حتى يقولهم حب علي؟ هذا ما إلى معنى، ما إلى معنى. وليش يرجع المتقدمين وليش يحبس المتأخرين؟ أكو أمر مهم النبي يريد يبلغه، وليش يأمرهم يجمعوا لأقتاب الإبل ويصعد عليها؟ يعني أمر مهم، مو أمر سهل، مو أمر هين. نعم. وإلا الجميع كانوا يعرفون بمحبة أهل بيت النبي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الجميع المؤمنين والمسلمين كانوا يعرفون أنه يجب حب أهل البيت. نعم. قال فضل. أما القرينة المقالية صدر الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله ألست أولى بكم من أنفسكم؟ شنو معنى ألست أولى أولى بالتصرف في أنفسكم؟ يعني ألست أولى بالتصرف لحق الزعامة والتصرف بأنفسكم من حيث أمر النبوة؟ أليس لي حق الطاعة عليكم؟ نعم. قالوا بلى. أو ما يؤدي مؤداها من الألفاظ المتقاربة، يعني بعضها في، لأنه الحديث الغدير روى بألفاظ متعددة، ألست أولى بكم من أنفسكم، وفي بعض الألفاظ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن ثم فرع وقال النبي فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وقد روى هذا الصدر من حفاظ أهل السنة ما يرب على 64 عالما. هذا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، روى 64 عالم من أهل السنة ممن يعتمد عليهم. وإذا تحب تلاحظ أسماءهم لاحظ كتاب الغدير. طيب هذا شيء يدل على أن قول النبي ألست أولى بكم من أنفسكم يعني لي حق الطاعة والتصرف في شؤونكم، أو ما يؤدي معناها. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية، النبي نعى نفسه. شنو يعني نعى نفسه؟ يعني قال لهم أنه أنا سوف تقبض روحي، سوف أرتفق، سوف أرتحل للرفيق الأعلى. هذا يسمونه نعى نفسه، يعني قالهم راح أموت، فقد تروني اليوم وقد لا تروني غدا، قد من شهد منكم محضرنا وقد رآني وسمعني قد لا يشهدني غدا. والمسلمين قاموا يبكون من سمعوا أن النبي جاي ينعى نفسه، قالهم راح أموت أني، لم يبقى لي من عمر طويل. طيب، حيث إنه يعرب على أنه سوف يرحل من بين أظهرهم فيحصل بعده فراغ هائل. النبي يقول ما أنا راح أرتحل، من يرعى شؤونكم؟ من يبين مصادر الدين لكم؟ من يفصل الخصوم والمنازعة بينكم؟ من إلى حق إقامة العدل بينكم؟ منه من بعد يخلفني؟ منه ببعده؟ وإنه يسد بتنصيب علي عليه السلام. إذا نصبت الإمام علي ورضيته ولي عليكم، راح يسد الفراغ اللي يحصل في موارد تبليغ التشريع، في مقام الولاية، وغير ذلك من القرائن التي استقصاها شيخنا المتتبع في غديره. يقصد منه شيخنا الأميني في كتاب الغدير، ذكر عدة قرائن مقامية ومقالية وحالية تدل على مدلولية حديث ماذا؟ الغدير. الآن يأتينا السؤال، إذا كان حديث الغدير تام سندا ورواية والنبي نصب وعين به الإمام علي، إذا لماذا الصحابة لم يعملوا به؟ هنا راح يجاوب المصنف، قال لماذا أعرض الصحابة عن مدلول حديث الغدير؟ أقوى مستمسك لمن يريد التخلص من الاعتناق بالنص المتواتر الجلي في المقام هو إنه لو كان الأمر كذلك فلماذا لم تأخذه الصحابة مقياسا بعد النبي؟ يعني الشخص إذا يريد يناقش في حديث الغدير ما يقدر يناقش به سندا، لماذا؟ لأنه متواتر، ما يقدر ينكره ويقول كذب لأنه رواه كثير من أهل العامة والسنة في صحاحهم ومسانيدهم وكتبهم وعلمائهم ومحدثيهم، ما يقدر ينكره. فماذا راح يفعل؟ راح يجيب شيء آخر يناقش به، يقول إذا كان حديث الغدير يدل على ولاية الإمام علي فلماذا الصحابة لم يعملوا بتنصيب علي إماما عليهم؟ وليس من الصحيح إجماع الصحابة وجمهور الأئمة على رد ما بلغه النبي في ذلك المحتشد العظيم. وراح هذا الشخص المستدل قوي لاعتراض ماله، يقول هو إجماع واتفاق إنه كثير من الناس ما عملوا ولا نصبوا علي، يقولوا من البعيد إن الناس تجتمع وتتفق وتتسالم على عدم قبول علي، هذا يدل على أنه ما منصب. الجواب عنه إن من رجع إلى تاريخ الصحابة يرى لهذه الأمور نظائر كثيرة في حياتهم السياسية، وليكن ترك العمل بحديث الغدير من هذا القبيل، منها رزية يوم الخميس رواه الشيخان وغيرهما. إذا قلت إن الصحابة لماذا لم يعملوا بحديث الغدير وينصبون الإمام علي، ما هم الصحابة في حوادث متعددة ما عملوا بحديث بأوامر النبي، منه يا أمر لما أمرهم بأن يحضروا كتف ودواء ليكتب لهم كتابا الذي يظل بعده، ماذا قال الشيخ عمر؟ قال إن النبي لا يهجر، ارتفعت عنده الحمى ويهذي، فغضب النبي وقال ما من نبي يهجر. شنو معنى يهجر؟ يعني يهذي، يقول كلام ما يتعقله بسبب المرض. قال النبي لا يهجر، ماكو نبي يهجر ولو أصيب بالمرض. هذا واحدة، هاي يسموها رزية يوم الخميس. نعم، وبعد عندنا أمر آخر، الصحابة أيضا عصوا النبي وما عملوا به. يا سرية أسامة بن زيد اللي رسول الله جمع المقاتلين والطراية لأسامة بن زيد وطال إمارة الجيش، وقال من بعده يدخل في إمارتي، حتى الشيخان أبو بكر وعمر على الرغم من كبر سنهم قالهم تمتثلون بأمر منه أسامة، وأسامة كان عمره 20 سنة بس كان فارس مقدام. فماذا النبي كان على فراش الموت، قال ألا جهزوا سرية أسامة، ألا جهزوا سرية أسامة لعل الله المتخلف عن سرية أسامة وهم عصوا النبي وما تخلفوا. أبو بكر وعمر الشيخان قالوا نحن شيوخ قريش نأتمر بأمر حدث على منه على أسامة، يقول هذا يصير أمير علينا لا نقبله، هذا حدث صغير ونحن شيوخ قريش ما قبله. والنبي ماذا قال؟ ألا لعن الله من تخلف عن سرية أسامة. في حياة النبي لعنهم. نعم هذا مو أمرها مع صوب النبي. طيب بعد بصلح الحديبية النبي من راد يكتب صلح بين قريش في 6 للهجرة إنه لا 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 نحج هذا العام ونحج من قابل، يعني السنة المقبلة، في قبال أن تكف الحرب بين وبينكم 10 سنين. مجموعة من الصحابة اعترضوا على النبي إنه لا تجري الصلح ويا قريش، إحنا نريد ندخل الآن نريد ندخل مكة ونسلب أموالهم مثل ما سلبوا أموالنا، مهم عصوا النبي. وبعضهم هجم على الإمام علي، لأن الإمام علي كان يكتب الصحيفة، صحيفة الصلح كان يكتبها باسمك اللهم هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. بعضهم هجم على أمير المؤمنين وأخذ منه القلم، قال لا تكتب، ما عندنا صلح ويا ماذا المشركين، مو هو النبي أمر بالصلح الحديبية وعصوا النبي. فالمصنف يقول هو هذا مو أول أمر الصحابة يعصون فيه أمر النبي، عصوا برزية يوم الخميس، عصوا بسرية أسامة، عصوا بصلح الحديبية، وأمور أخرى موجودة. قال ولسنا بصدد استقصاء مخالفات القوم لنصوص النبي. إحنا ترى ما نريد نجمعين، إذا نريد نجمعين ترى إن كثيرات الصحابة عصوا بها أمر الرسول، بس إحنا جبناه من باب الشاهد. لا تقول الصحابة ليش ما عملوا ونصبوا علي في خلافته من بعد حديث الغدير، ما هم الصحابة هواي خالفوا النبي. وأنتم تعرفون إذا قرأتوا كتب التاريخ الانقلاب اللي حصل على الخلافة يسموه انقلاب يوم السقيفة، كان الغرض منه مش ما هو أخذ مقاليد الحكم، يعني أبو بكر وعمر رادوا يأخذون مقاليد الحكم حتى ينصبون نفسهم حكام، والحاكم بتعرفون إلى سلطة ولاية وأمره، ويتصرفوا بنفوس المؤمنين ويتصرفوا بيت المال والسلطة والسيادة، تغر الإنسان. إذا إنسان الآن أعطوه ملك أو إمارة أو حكومة أو رئاسة يقبلها لو ما يقبلها؟ يقبلها حشد وخدم وسلاح وجيش وقوة، يقبلها لأن المنصب يغري. فأوليها هو هذا القرآن اللي يعبر عنه متاع الدنيا، والمؤمن قد ينغر قد ينغر. لهذا أكو رواية تذكر أنه مروان بن الحكم كان يسموه حمامة المسجد، يعني في طول أوقاته ليله ونهاره يقرأ القرآن في المسجد، يسموه حمامة المسجد. ماذا قالوا له مروان بن الحكم؟ قالوا له الحكم توفى عثمان، لأن عثمان كان أموي ومقرب ذول الأموي، قالوا له توفى عثمان وقربت الخلافة لبني مروان، ماذا فعل؟ ضرب القرآن، قال له هذا فراق بيني وبينك، لا عهد بي يوم اليوم بك، بعد هذا وانت خلصت شغلتك بعد ما بك فائدة، قبل شي تقراك حتى يقولون علي مؤمن، خوش إنسان، روح جتني رئاسة، جتني منصب، جتني خلافة. قال ضرب القرآن، الروائي في التاريخ يقولون ضرب القرآن وقال هذا خلاف وفراق بيني وبينك، بعد ما تفيدني انت القرآن، كنت قرأت تقول علي خوش إنسان مؤمن، الآن بعد جتني خلافة رئاسة، ضربه وراح وين؟ للإمارة. فوجه الشاهد أنه هذا مو أول شيء يخالفون به النبي، حتى أنت تعترض علينا تقول ليش الصحابة متفقين ومجتمعين وأجمعوا جمهورهم على عدم تنصيب علي. لهذا قال ولسنا بصدد استقصاء مخالفات القوم لنصوص النبي وتعليماته، فإن المخالفة لا تقتصر على ذكر ما ذكر، بل تربو يعني تزيد على نيف وسبعين. النيف يعني 2 أو 3، 32 70 موردا استقصاها بعض الأعلام، واللي يحب يتبع مخالفات الصحابة للنبي خلمين وين يقرأ كتاب النص والاجتهاد للسيد شرف الدين في زمن حياته اختلفوا معه، ومنها مخالفات عمر. عمر يقول كان النبي قد أحل التمتع بالعمرة وأنا الآن أحرمها، حرم نكاح المتعة، وكثيرة اللي يحب يتبعها. وعلى ضوء ذلك لا يكون ترك العمل بحديث الغدير من أكثرية الصحابة دليلا على عدم تواتره وعدم تمامية دلالته. الصحابة في زمن الخلفاء من بعد وفاة النبي انقسموا، بعضهم اتبع أبو بكر وعمر لأنه انغر بالسلطة والولاية والمال، وبعضهم سكت خوفا، وبعضهم بقى على ولاة الإمام أمير المؤمنين ومصر منها. وعندنا أمثلة كثيرة من الصحابة، سلمان، عمار، خزيمة، المقداد بن الأسود، أسماء كبيرة من الصحابة بقوا، عمار بن ياسر بقوا على إمامة أمير المؤمنين وما عاهدوا أبو بكر ولا سلموا للخلافة ولا بايعوا. واللي يريد يستقصى أسماءهم خل يراجع أيضا كتاب الغدير، صحابة كبار ما قبلوا خلافة أبو بكر. فالقسم والصحابة ثلاث أقسام، البعض انغر بالمنصب، البعض خاف قال أني مالي والقوم يتقاتلون على دنياهم، قال أنا أطلع سالم لا أصير ويذولي ولا ويذولي لأن أخاف على نفسي أو مالي أو عيالي، جبنا سكت. لهذا حسان بن ثابت الشاعر المعروف لما الإمام أمير المؤمنين استشهد على واقعة الغدير سكت، وحسان بن ثابت الشاعر المعروف ذكر قصيدة بيوم الغدير بدح بها الإمام أمير المؤمنين بتنصيبه، من استشهد أمير المؤمنين على حادثة الغدير سكت ما أجاب. أنس بن مالك هذا اللي كان يخدم النبي، إن أمير المؤمنين قال له اشهد للقوم ألست أنت سمعت حديث الغدير من كنت مولاه، فهذا معي مولاه. سكت أنس بن مالك قال لا أعلم أو لعلي نسيت، فهو أنس بن مالك. فماذا قال له أمير المؤمنين؟ قال ألا ضرب الله عليك علة لا تشفى منها، بسبب دعاء أمير المؤمنين أنس بن مالك صار بالرجف والرعاش، وكان كل ما يشوفه يقول أصابتني دعوة العبد الصالح لأن ما شهدت بخلافته. والحمد لله رب العالمين. نعم.